الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الرابع من تفسير سورة النور. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أي يغضوا من أبصارهم عن النظر إلى الحرام ويحفظوا فروجهم عن الحرام، وقد أباح الله لهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، وأوفوا إذا وعدتم، وكفوا أيديكم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، وإنما رخص في نظر الفجأة، كما في حديث جرير رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، لا تتبع نظرها النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. ذلك أزكى لهم، أطهر وأخير وأفضل، إن الله خبير بما يصنعون بما يفعلون، فهو بكل شيء عليم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عما لا يحل، ويحفظن فروجهن عمن لا يحل، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم. وأراد بها الزينة الخفية، وهما الزينتان خفية وظاهرة، فالخفية مثل الخلخال والخضاب في الرجل والسوار في المعصم والقرط والقلائد، فلا يجوز لها إظهارها ولا للأجنبي النظر إليها. والمراد من الزينة موضع الزينة إلا ما ظهر منها، الزينة الظاهرة. واختلف أهل العلم في هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى، فقال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي: هو الوجه والكفان. وقال ابن مسعود: هي الثياب، بدليل قول الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأراد بها الثياب. وقال الحسن: الوجه والثياب. وقال ابن عباس: الكحل والخاتم والخضاب في الكف. والصحيح أن الوجه ليس من الزينة الظاهرة، فيجب ستره وتغطيته. قد قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ومعلوم أن المرأة إذا كشفت عن وجهها عرفت. وقد شرع الله عز وجل النظر إلى المخطوبة، وذلك لسترها في غير ذلك الموطن، وليضربن بخمرهن، أي ليلقين بمقانعهن على جيوبهن، أي الصدور، فيسترن شعورهن ووجوههن وصدورهن. وهذا هو الصحيح. وفي حديث عائشة: كن النساء المؤمنات يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. متفق عليه. ولا يبدين زينتهن، الخفية التي لم يبح لهن كشفها في الصلاة ولا للأجانب، إلا لبعولتهن أزواجهن أو آبائهن أو أبناء أو آباء بعولتهن، أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. أراد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى المرأة، لكن ما الضابط لما تنظر إليه؟ تنظر إلى ما ليس بعورة. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن عورة المرأة إلى المرأة هي ما بين السرة والركبة كعورة الرجل إلى الرجل، لكن هذا قول لم يعتمد على دليل من أنه يجوز للمرأة ذلك، ولكن تستتر بقدر الإمكان ولا تتعرى أمامهن ولا تلبس اللباس الفاضح الذي يبدي العورة. أو ما ملكت أيمانهن، اختلفوا في ذلك، قيل عبد المرأة محرم لها فيجوز لها الدخول عليه إذا كان عفيفا، واستدلوا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. والحديث عند أبي داود وهو مخرج في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. وقال قوم هو كالأجنبي معها، وهو قول سعيد بن المسيب، وقال المراد من الآية الإماء دون العبيد. وعن ابن جريج أنه قال أو نساءهن أو ما ملكت أيمانهن، أنه لا يحل امرأة مسلمة أن تتجرد بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون تلك المرأة المشركة أما لها. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، هم الذين يتبعون القوم ليصيبوا من فضل طعامهم، لا هم لهم إلا ذاك ولا حاجة لهم في النساء. فعن عائشة رضي الله عنها كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث أي متكسر، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما هنا، لا يدخلن عليكن هذا، فحجبوه. والحديث متفق عليه. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن إذا كان فيها الخلخال ونحو ذلك من الزينة. ومثل ذلك ما يفعلنه الآن من لبس الكعب العالي وما في بابه، فإنها تمشي وتحدث صوتا يلفت الناظرين. وفي الحديث أن امرأة قصيرة من بني إسرائيل خرجت بين امرأتين وكانت قد اتخذت نعلا من خشب، فرفعت نفسها حتى تكون موازية لهما، واتخذت خاتما حشوه مسك، فكانت إذا مرت بالقوم أشارت به، أو كما قال النبي صلى الله أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وتوبوا إلى الله جميعا من التقصير الواقع في أمره ونهيه أيها المؤمنون من الرجال والنساء لعلكم تفلحون، يحصل لكم الفلاح بنيل المطلوب والسلامة من المرهوب. وهذه الآية نص في وجوب التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي، فهي واجبة من كبائرها وصغائرها، وتصح من الشرك فما دونه. قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال في شأن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. وقال في شأن المبتدعين: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وقال في شأن بقية الذنوب: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالتوبة واجبة من كل ذنب، وعلى الإنسان أن يتوب توبة عامة وتوبة خاصة. التوبة العامة من تسويفه في التوبة، ومن توبته من الذنوب التي ربما لم ينتبه لها، وتوبة خاصة من كل ذنب بعينه. وهل لا تقبل توبته إلا إذا تاب التوبة من جميع الذنوب؟ الصحيح أنه إذا تاب من ذنب وبقي يتعاطى ذنبا آخر صحت توبته مما تاب منه. وقد تكلمت عن هذه المسألة بفضل الله في كتابي شروط التوبة إلى الله عز وجل. وهذه الآية دليل على أهمية ستر العورات. والعورة منقسمة إلى قسمين: عورة مغلظة وعورة مخففة. أما العورة المغلظة فلا يجوز النظر إليها ولا المس لها إلا ما هو بين الزوج وزوجته، أو ما كان من شأن الطبيب للحاجة التي لا يمكن أن يتحصل عليها إلا بذاك. وأما العورة المخففة فهي الفخذ في الرجل، ففي حديث جرهد وله طرق جاء عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وجابر وابن عباس وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غط فخذك فإن الفخذ عورة. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى خيبر كشف رداؤه حتى قال: إن فخذه لا يقع في فخذي. قال البخاري رحمه الله: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، أي حديث أنس من حيث الصحة في الصحيحين، وحديث جرهد من حيث السلامة من الفتنة أحوط. فتغطية الفخذ يعني مستحبة، وكشفه مكروه إلا في حاجة في حالات، كما دخل عثمان بن عفان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف ماذا وفخذه مكشوف فغطاه، وكان قد دخل قبله أبو بكر فلم يغطه، ودخل عمر رضي الله عنه فلم يغطه، فقالت له عائشة في ذلك: قال: إن عثمان رجل حيي. الحديث في صحيح مسلم. وأما المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها في حق الأجنبي عورة، ولا يجوز النظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين. هذا غير صحيح أيضا، وإن كان يقوله العلماء. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أسماء، إذا حاضت المرأة فلا يجوز أن يظهر منها غير هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين، فهو حديث ضعيف قد أعله أهل العلم وتكلموا عليه. واختلفوا أيضا في عورة الأمة، فذهب بعضهم إلى أن عورتها مثل عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، والصحيح خلاف ذلك، فإن الأمة يلزمها ما يلزم الحرة في باب الستر إلا ما يعني وقع للحاجة. هذا هو الصحيح، وإن كان المتقدمون يذكرون أن الأمة لم تكن تحتجب، وربما استدلوا بحديث قامت امرأة من سطة النساء ونحو ذلك، لكن الصحيح الأول. فإن الأمة يقع منها الفتنة كما يقع من الرجل. يعني الفتنة كما تقع من المرأة الحرة. ففي باب فتنة النساء المرأة الحرة والأمة سواء. قد يفتن بها الإنسان، بل كثير من الإماء ربما تكون أكثر أجمل من كثير من الحرائر، لا سيما وكانوا يتوخون شراء الأمة الجميلة، لأنه يشتريها لأمرين: إما أن يستمتع بها لنفسه، أو يكون ذلك أحظى في بيعها إذا أراد أن يبيعها وفي غلاء سعرها، والله المستعان. المهم أن هذه الآية العظيمة لو طبقها المسلمون لانزاحت كثير من الفتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وانظر لما ذكر الله عز وجل شأن غض البصر: ثنى بعده: وأنكحوا الأيام منكم، وهي من لا زوج لها من رجل أو امرأة، والصالحين من عبادكم أي من عبيدكم وإمائكم زوجوهن أيضا، لأن الزواج من أسباب غض البصر. وفي حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصل الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. إن يكونوا من ذكر قبله فقراء لا مال لهم يغنيهم الله من فضله، يعطيهم الله عز وجل ويهيئ لهم من حيث لا يحتسب. وانظروا يكون حال الأعزب في قلة مال وضيق حال، فإذا تزوج رزق إيجار البيت وكسوة الأولاد والأبناء ويوسع عليه، والله واسع في عطائه وفضله، عليم بمصالح العباد. وقوله: أنكحوا الأيام منكم، فيه دليل على أنه لا نكاح إلا بولي، وإلا لقال: فلتتزوج النساء وليتزوج الشباب وليزوج بعضهم بعضا، لكن لا نكاح إلا بولي. وأيما امرأة نكحت نفسها بغير أدنى وليها فنكاحها باطل، وزواجها يعتبر سفاحا لا نكاحا. هذا هو القول الصحيح، لأن الشر قد استشرى هذه الأيام: تزوج المرأة نفسها أو تزوجها أمها أو أختها. وعائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تزوج بعض جواريها أرسلت إلى أخيها أو إلى ابن أخيها أن يقوم بتزويجها، وليستعفف من العفة عن الحرام. الذين لا يجدون نكاحا، لا يجدون سبيلا إلى الزواج، إما لقلة ذات اليد أو لغير ذلك، حتى يغنيهم الله من فضله وييسر لهم أمرهم. ومن أعظم ما يغنى به العبد الدعاء. والذين يبتغون الكتابة، هذه مسألة أخرى، مسألة المكاتب. العبد أو الأمة الذي يريد أن يتحرر من الرق وذهب إلى سيده يطلبه المكاتبة فليكاتبه. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم على وقت معلوم وعلى ثمن معلوم، إن علمتم فيهم خيرا، نصر الإسلام وعمل به. أما إذا كانت جارية ستذهب إلى الفساد والزنا ونحو ذلك، أو عبد ربما يذهب لمناصرة الكافرين ونحو ذلك، فيبقى في رقه ولا يعان على الباطل. وآتوهم، اعطوهم من مال الله الذي آتاكم، سواء من الزكوات أو من الصدقات المستحبات. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، هذه مسألة أخرى. وقبل ذلك حديث عائشة: الولاء لمن أعتق، من أعتق عبدا أو جارية يكون الولاء له، والولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يعتق، لا يباع ولا يهب. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء على الزنا إن أردنا تحصنا عفة لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وهو ما تعطاه المرأة من مهر ومهر البغي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن مهر البغي خبيث، بنت مسجدا لله من كد فرجها فتم بحمد الله غير موفق، ككافلة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. ومن يكرههن مثل عبد الله بن أبي، لأن الآية نزلت في شأنه، فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. وليس الأمر للمكره وهو عبد الله بن أبي بن سلول إلا إذا تاب المكره قبل موته، أما إذا بقي على ذلك وهو من الكافرين فيعذب على كفره وعلى هذا الأمر، وإذا كان من المسلمين فهو تحت المشيئة، والله المستعان. وقد بنيت في هذا الزمن المتأخر بيوت دعارة، وربما تمتهن المرأة إما بقيود من ديون ونحو ذلك، أو تستدعى إلى تلك الأماكن وتستأجر، وهذا من البلاء العريض الذي يحاربه الإسلام. ثم قال الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم يا معاشر المسلمين آيات حجج مبينات واضحات جليات، ومثلا من الأمثلة من الذين خلوا من قبلكم سبقوكم حيث دمدم على الكافرين وأعز المؤمنين، وموعظة ذكرى للمتقين المنيبين الرجاعين إلى رب العالمين. وهذا دليل على أنه لا ينتفع بالقرآن إلا أهل الإيمان. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نكتفي بهذا في هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.